بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرت لكم بالأمس أنه سأقرأ لكم الرواية المباركة التي استند إليها العلماء في بحث عدالة. الرواية معروفة بصحيحة ابن أبي عفور، صحيحة ابن أبي عفور، يعني الراوي اسمه ابن أبي عفور، كلمة صحيحة يعني سندها صحيح. قال: قلت لمولاي الصادق عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟ بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال عليه السلام: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان. مخالفة ضيف، يعني هم كلهم قاعد هنا، هذا بعد واضح. الرواية الأول صحيحة ابن أبي عفور. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر، شوفوا العدالة، أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، حتى يحرم ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك. هذا الرواية المباركة اللي هي صحيحة ابن أبي يعفور، يستند إليها الفقهاء في بحث العدالة. ذكرتها من باب التبرك. وأما التعريف، مثل ما ذكرت لكم أنه الأعلام اختلفوا، بعضهم عرف العدالة بأنها شنو؟ ملكة. والملكة هي شنو؟ الصفة الراسخة في أعماق النفس التي تصدر منها الأعمال بدون كلفة. أحسنتم. خب، وبعضهم له كالسيد الخوئي رحمه الله عرف العدالة بأنها شنو؟ الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة. وإن لم تكن هذه الاستقامة مستندة على الملكة، واضح؟ يعني بهذا المقدار الآن كافي. كتاب المنهاج واضح إن شاء الله. وذكرت لكم أنه العدالة ترتفع بمجرد وقوع المعصية، نعم، وتعود بالتوبة والندم. الندم يعني فعل داخلي قلبي مو لفظي، نعم، أستغفر الله، هذا مظهر من مظاهر التوبة، ولكن حقيقة التوبة هي الندم، الانكسار، واضح؟ إذا صدر منك فعل ما لا ينبغي وقلت أنا نادم، أنا آسف، حيث حصل عندك انكسار، نعم، فحقيقة التوبة أن تندم. طبعا هناك للتوبة مراتب يذكرها الأعلام، استندوا في ذلك إلى ما روي عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، نعم، يعني مراتب بعضها واجب وبعضها كمالية. أن تندم على ما فعلت، أن تقضي الواجبات التي فاتتك من صلاة من صوم، أيضا إن تمكنت أن اللحم الذي تربى على المعصية أن يذوب في الطاعة، نعم، وهكذا. هذه مراتب، بعضها مراتب كمالية. خب، المسألة الأخرى، ذكرت لكم بالأمس أنه سأذكر لكم بعض الأمور التي تعين على تحصيل العدالة. من الأمور التي تعين على تحصيل العدالة التفقه في أمور الدين، فيه ثواب، فيه نور، نور نور. الله تبارك وتعالى يورثكم في قلوبكم نورا ويطرد من قلوبكم الوساوس، زين، ويطرد من قلوبكم رين الشيطان، تفقه في الدين، نعم. ومن الأمور التي تعين على تحصيل التقوى، نعم، مجالسة الطيبين، أصحاب الخير، حضور في المساجد، حضور في المآتم، مآتم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نعم. من الأمور التي تعين على تحصيل العدالة أن تستغفر كل يوم. فقد ورد عن إمامنا الكاظم عليه السلام أنه كان يستغفر في اليوم 5000 مرة، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم كان يستغفر 100، واضبوا ولو على 70، في بعض الروايات 70، ولو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اجعلوا ذلك وردا لكم، نعم، أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار أيضا يزيل درن القلوب ورينها، رين ما يعلق من الأمور اللي جاية من الشيطان أو من النظرة اللي مو صحيحة، زين، ويزيد في الرزق، ويزيد في الرزق، ويكون سبب للسعة في أرزاقكم، زين. فاستغفر الله تبارك وتعالى راجيا أن يغفر ذنوبك وأن يوسع في رزقك، نعم. من الأمور التي تعين أن تلتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله أن تصوم من كل شهر 3 أيام، اغتنموا فرصة شبابكم، من كل شهر 3 أيام، خميسين بينهما 4، خميس الأول من الشهر، خميس الأخير، الأربعاء الوسطى، نعم. ولو كنت ما تتمكن تصوم هذه الأيام 3 باعتبار دراسة أو شيء، يخالف، هي مبني على تعدد المطلوب، يعني تعدد المطلوب واضح، يعني هناك طلب أن تصوم من كل شهر 3 أيام، وهناك طلب آخر أن تكون هذه 3 أيام في الخميس، في الأربعاء، في الخميس، لطلب آخر. إن لم تستطع على امتثال الطلب الآخر، فالطلب الأول شنو؟ قائم، قائم، هذه يسمونها تعدد مطلوب، مثل العقيقة، أن تعق ويستحب أن تكون يوم السابع، هذا تعدد مطلوب، واضح. فالصوم 3 أيام، خصوصا الشباب اللي عندهم مثلا الغريزة والقوة الشباب وكذا، لا ينبغي أن يتركوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يصوموا من كل شهر 3 أيام، زين. وهو بعد طبعا روايات حثت على صلاة الليل وأنها خير معين على الالتزام بالتقوى، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة. تتذكرون الشباب اللي بنوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، الحائط، زين، قصة طويلة. فقال لهم ماذا تريدان من أجر؟ فالتفت أحدهما للآخر قال هذا رسول الله قاعد يقول لنا ماذا تريدان، مو شخص آخر، شخص آخر ما يخال نطلب منه فلوس، نطلب منه كذا. قالوا أنا نريد الجنة بنوا جدار يريدون الجنة. فأطرق النبي صلى الله عليه وآله قال أعينوني بكثرة السجود، نعم، كثرة السجود، الصلاة في الليل ولو ركعتين، خصوصا الذين يقلدون سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، أو الشيخ الوحيد الله يحفظه، يجوز عندهما صلاة الليل ولو من أول الليل، فتقريبا ما لكم عذر إذا صليتوا المغرب والعشاء، صلوا صلاة الليل أداء أداء. أما اللي على المشهور تقليد السيد الخوي رحمه الله، لا، نصف الليل، نصف الليل وتبدأ صلاة الليل. ومن فاته البارحة فليؤديها الليلة في أي وقت بعنوان القضاء، فكل يوم يقضي ما الليلة السابقة. زين. أيضا صلاة الليل تعين على التقوى وتعين على تحصيل العدالة. من الأمور التي تهدم العدالة عليكم السلام مجالسة أصحاب السوء، ومن يزين لك المعاصي، من يزين لك المعاصي، هؤلاء مثل ما يعني أنت ينبغي أن تلاحظ، أن تقسم الأصحاب الذين تلتقي بهم. زين. أكو أصحاب تحتاجهم لدينك فالزمهم، أكو أصحاب تحتاجهم لدنياك، ما يخالف، في حدود معينة استفد منهم، في حدود معينة. وأكو أصحاب يضرونك فابتعد عنهم، ابتعد عنهم غير قاطعهم، لعل الذين يضرونك يمكن أنه يحتاجونك أن تنصحهم. زين. تنصحهم بيسمعون من كلمة أو شيء، فهؤلاء لا تقاطعهم ولكن لا تصاحبهم عليكم السلام، لا تقاطعهم ولكن لا تصاحبهم. انظر من تخالل. النبي صلى الله عليه وآله يقول المرء على من يخالل. نعم، على من يخالل، فانظر من تخالل إلى غير ذلك. نعم. من الأمور التي قد تهدم العدالة أو تعين على الهدم إطلاق الخيال. الشباب ما شاء الله عنده قوة خيال، يقعد مثلا ينظر مناظر جميلة أو كذا، ثم يجي ويتخيل صور أو كذا اللي مثلا ترضي الشيطان الرجيم. قد يكون هذا الخيال مو حرام، لكنه يؤدي إلى الحرام، يؤدي إلى الحرام، وإذا استمكن في النفس يكون من الصعب إزالته. ونعم، فقبل أن يستمكن حاول أن تمسك بزمان خيالك قدر استطاعتك. أسأل الله لكم التوفيق. ندخل في المسألة الأخرى، 30. نعم، الأعلام لما عرفوا لنا العدالة، زين، ذكروا لنا من باب الأمثلة الذنوب التي تضر بالعدالة. نعم، وذكروا الكبائر. عندنا في الإسلام الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، إن تجتنبون كبائر ما تنهون عنه، فالانقسام موجود. وإن كان علماء اختلفوا أنه قسم، قالوا يوجد عندنا كبيرة وصغيرة. نعم، كبيرة كبيرة حقيقية وصغيرة حقيقية. وقسم من العلماء يقولون لا، ما يوجد عندنا هذا الانقسام، كبيرة حقيقية، عندنا كبيرة نسبية، عندنا كبيرة نسبية وصغيرة نسبية. زين، هذا البحث الآن لن ندخل فيه. زين، فذاك اللي يقول مثلا الكبيرة مثلا قتلوا دجاجة أو سرقة دجاجة كبيرة، لكن قتل المؤمن أكبر، فإذا سرقة الدجاجة بالنسبة لقتل المؤمن صغيرة، بالنسبة مثلا لكذا كبيرة، فهل هي نسبية أو هي حقيقية؟ في خلاف. زين، واحد يذكر أيضا حتى على المنبر يبين بأن المسألة خلافية. زين، ما هو تعريف الكبيرة وتعريف الصغيرة؟ أيضا بحث عند الأعلام أشارت إليها صحيحة ابن أبي عفور. بعضهم يعرف الكبيرة بأنه الذنب الذي توعد الله عليه في القرآن الكريم، كذنوب الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن وتوعد عليها بالعذاب. الذنوب المذكورة في القرآن والتي توعد الله عليها بالعذاب تسمى شنو؟ كبيرة. واضح؟ شوف، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها بالنار. فصحت من أبي عفور، يعني يعرف المؤمن باجتناب الكبائر. كبائر ما هي؟ التي أوعد الله عليها النار، من شرب الخمر، هذا مذكور في القرآن، والزنا والسرقة وما شاكل ذلك. فنذكر ما ذكره الأعلام في الرسائل العملية. النص: إن من أعظم المعاصي الشرك بالله تعالى، من أعظم المعاصي. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني قبل الموت، ويغفر ما دونه ذلك. نعم، يعني الشرك يغفر أيضا إذا تاب الإنسان قبل أن يموت. واليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه. بعض المؤمنين تحصل له مشاكل مع زوجته أو مع عمله أو مع سلطانه أو مرض يحصل له، فييأس من الحل، يقول خلاص مشكلتي لا حل لها. هذا اليأس من الكبائر، لأنك تنسب العجز إلى الله، إن الله على كل شيء قدير، عرفتم؟ فلا يجوز اليأس من رحمة الله حتى لو طال المرض أو طالت المشكلة. زين، خب، اليأس من روح الله، فينبغي أن ترجو الله تعالى في كل ما يلم بك، حتى لو تورطت في ذنب عظيم كذا، مع ذلك هذا ذنب عظيم وأنا آسف وأنا نادم والله قادر أن يغفر لي، فإن اليأس من رحمة الله أن يغفر لك ذنب أعظم من الذنب الذي اقترفته. والعكس، والأمن من مكر الله، أن يحصل عندك أمن، أن تقول بأنه أنا الحمد لله تكلت على أمير المؤمنين والشفاعة وقطعا لن أعاقب، هذا أيضا الأمن من مكر الله، هذا أيضا من الكبائر. فاليأس من الكبائر والأمن من الكبائر، شو نسوي؟ على المؤمن أن يعيش حالة الخوف والرجاء، فإن الله تعالى أودع في قلب المؤمن نورين، نور الخوف ونور الرجاء، واضح؟ والأمن من مكر الله، نعم، أي يعني من عذابه، ونعم، والأمن من مكر الله أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب. وإنكار ما أنزل الله تعالى، هذا من الكبائر. طبعا إذا علمت أن هذا مما أنزله الله فأنكرت، أيضا من الكبائر. والمحاربة لأولياء الله تعالى، المحاربة للأئمة الأطهار أو لشيعتهم من حيث أنهم أولياء، المحاربة لأولياء الله تعالى أيضا من الكبائر. واستحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. حتقول مثلا يعني الشيطان أحيانا يملي عليه، يقول أنت عاصي تسمع أغاني، قال لا، لو ما عندي إلا هذا الذنب سهل، أو لو أنه هذا الذنب شنو قيمته، أنا لم أقتل الحسين ولم أقتل موسى بن جعفر ولا قتلت المراجع مثلا، سرقت دجاجة أو سرقت 100 ريال. نفس الاستهوان واستصغار الذنب يعد من الكبائر، لأنك لا تنظر، يقول المعصوم سلام الله عليه، لا تنظر إلى نفس الذنب، وإنما انظر إلى من عصيت. أنت من عصيت في هذا الذنب الصغير؟ من عصيت؟ عصيت الله تبارك وتعالى. فينبغي كذا. واستحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وعقوق الوالدين، ثم يعرف سماحة السيد، وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعد تنكرا لجميلهما على الولد. واضح أعزائي؟ الوالد يختلف عن المعصوم. المعصوم تجب طاعته، تحرم مخالفته بهذا الحد، الأب والأم والشكل. الأب والأم يجب أن أصاحبهما بالمعروف، بحيث تكون سيرتي معهم سيرة من يعترف بجميلهما، ولا أتعرض لإهانتهما ولا الإساءة إليهما. زين. وأما النهي، إذا نهاك الأب أو الأم، فإن كان النهي صادرا عن الشفقة عليك، من باب الشفقة، أيضا لا يجوز. قالوا لك اليوم لا تروح الرياض، لا تروح الدمام، لا تروح العراق، خايف من هالحروب، من باب الشفقة يحرم عليك لا تروح حتى لطلب العلم. سألت سماحة السيد الأخوي المقدس رحمه الله، ها؟ قال لو قالت لك أمك لا تروح لطلب العلم فإني أشفق عليك، أخاف عليك، ما أقدر، لا أستطيع أن أفارقك، وعصاها يكون سفره سفر معصية، فيصلي تمام حتى لو لم ينوي إقامة، لأن صلاة القاصر، لأن الصلاة تكون قصرا للمسافر المطيع لله أو الذي لم يعص الله كرامة له. أما إذا كان سفره فيه عصيان لله فلا كرامة له، فحتى لو كان لطلب العلم أو لأمريكا أو لأي مكان، فيجب عليكم أن تطيع أمك وأباك وأن تصاحبهما بالمعروف بأن لا تؤذيهما، حتى لو صدرت أن عند السيد الخوئي، أنا سألت السيد الخوئي رحمه الله، قلت لو كان النهي كان اعتباطيا، أمي تتصور أن هناك مشكلة في الشارع، ما في مشكلة تصور، قال في الأخبار شوفه في التلفزيون أنه في جنوب أفريقيا أكو مشكلة على بالها في الشارع، يوم هذا في جنوب أفريقيا، لا في جنوب، ما تفهم التلفزيون شوفه في وسط بيت التلفزيون قال، فاعتقدت فنهت. أيضا لا يجوز إذاؤها، لا يجوز إذاؤها في حدود المتعارف. طبعا المسألة قد تدخل في باب التزاحم أحيانا، إذا دخلت في باب التزاحم يقدم الأهم، إذا دخلت المسألة في باب التزاحم باب الأهم. ولكن لا يجوز أن أقر أبي على معصية لله، ولا يجوز، ولا يجوز أن أطيع أبي أو أمي في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق. فلو قالت لأمي أو أبي بلي اقطع أرحامك، لا ما اقطع أرحامك، أصلهما ولو بالسلام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو قالوا لي اسمع الأغاني، أو قالوا لي افعل كذا، أو أسرق، أو أو أو, أو واضح البحر، أو رأيت أبي يغتاب. واحد سأل الإمام الصادق عليه السلام قال له رأيت أبي على معصية أنهى، أصدرنه يعني أنهى، قال له لو رأيت أباك في النار، في نار الدنيا، أكنت تنقذه؟ نعم، لو شوي في النار، لا شك أنه سألقي بنفسي بعد فداء له. قال فكيف لو رأيته في نار الآخرة؟ في نار، لا بأس أن تنصح أباك أو أمك لو دخل في غيبة أو دخل في نميمة أو عصوا رب العالمين أو أمراك بمعصية. إذن عليك أن تصاحبهما بالمعروف وأن لا تسئ إليهما، واضح أخواني؟ نعم. وعلى كل حال أنه يكمل البحث. وعقوق الوالدين وعرفها سماحة السيد، وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعد تنكرا لجميلهما على الولد، واضح؟ وقتل المسلم حرام، بل قال السيد بل كل محقون الدم، قد لا يكون مسلم ولكن المرجع أو الـ أعطاه الأمان، قال هذا محقون الدم باعتباره فرض نصراني، أخذنا عليه شرائط الذمة والمعاهدة، صار محقون الدم، فقتله مع أنه كافر من الكبائر. وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك. نعم، ابتعدوا عن إراقة الدماء يا شباب، ابتعدوا عن أي كلمة تعين على إراقة الدماء، إراقة دم المسلم أو سقوط قطرة دم مسلم يهتز لها عرش الرحمن، ابتعدوا. زين، لا أريد أن أفصل ولكن أريدك أن تفهم، لا تحرض على إراقة الدماء ولا تحرض على اتخاذ وسيلة من الوسائل تحتمل أنها توجب إراقة الدماء، فإن في ذلك مسؤولية عظمى لا يمكن أن يتحملها إلا المراجع العظام المقطوع باجتماعهم للشرائط. نعم، المجتهد الجامع للشرائط المقطوع بأنه إذا قال لك خلاص هذا مورد من الموارد يجوز أن تريق دمك ذاك شيء آخر فقط، وأما حالة اندفاع وحالة كذا وافعل كذا وافعل هالوسيلة التي تحتمل أنها تؤدي لا. وحتى أنت لو لم تفعل ولكن قلت إي هذه شجاعة هذه كذا أيضا هذه وأدى هذه الكلمة إلى أنه كذا وكذا وكذا ثم كذا ثم كذا ثم وقعت قطرة أنت عند الله مسؤول يوم القيامة. أكثر من 70 رواية أكثر الشارع المقدس احتاط في قضية الدماء والفروج والأموال. الدماء والفروج والأموال واضح أعزائي؟ فابتعدوا. أخاب ستوصف بأنك جبان، هو يصفك أنك جبان أو تسقط من عين الله. هو يصفك فلان سواء فلان الفرد أو فلان التوجه يقول هذا الجبان أو تسقط عن الله، لا يخلي يصفني فلان بأني جبان وكذا ولا أسقط من عين الله تبارك وتعالى. خوش. وقذف المحصنة والمحصن واضح المكلف ينقسم إلى قسمين محصن وغير محصن. المحصن الرجل المتزوج الذي عنده فرج يغدو عليه ما ممنوع منه، عنده مرأة ما تمانع من مما حل الله له ورسوله صلى الله عليه وآله، هذا نسميه محصن. غير المحصن واحد عزل مو متزوج هذا غير محصن، متزوج وممنوع من زوجته لمرض لمشاكل ممنوع ما عنده ما يتمكن الآن لو أراد أن يتصل بزوجته ما يقدر لموانع قهرية أو هذا ليس بمحصن. وكذلك المرأة المحصنة واضح اللي الله تبارك وتعالى من عليها بزوج يسد حاجتها الشرعية هذا أيضا محصنة. يقابل ذلك العزبال ما متزوج ما متزوجة ليست محصنة، أو متزوجة وعندها مشاكل ممنوعة من زوجها. وقذف المحصن والمحصنة وهو القذف رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنا من دون بينة عليه. واضح القذف. ومنه ما يتداول على ألسنة غير المؤدبين يا ابن فلانة يا ابن كذا، ها قل لي يا ابن الزانية أو يا ابن فلان أو كذا الكلمات اللي كذا هذا أيضا تعد قذفا. وأكل مال اليتيم طبعا ظلما، وما إذا كنت أنا مقدم لليتيم معاملة وأكلت من ماله في مقابل معاملتي هذا مو ظلم، فالحرام هو أكل مال اليتيم شنو ظلما. والبخس في الميزان والمكيال بأن لا يوفي تمام الحقوق إذا كال أو وزن. بعضهم يكون عنده شنو ميزانان، إذا راد يبيع ميزان وإذا راد يشتري ميزان واسمهم كيلو. واضح شلون اختلاف المعيار الموازين. نعم. وعندي قصة سمعتها من بعض المراجع عن من له مكيالان بعد الدرس إن شاء الله. خوش. والبخس في الميزان والمكيال وهما بأن لا يوفي تمام الحق. والسرقة أيضا تعد من الكبائر. وكذلك كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون رضاه، يقصد ومن بحكمه يعني غير المسلم الذي شنو معاهد، يعني مسلم أعطيناه حق السكنة في بلاد المسلمين، ومن بحكمه من دون رضاه. والفرار من الزحف حينما نعم تكلف شرعا نعم أن تهجم أو أن تقاتل وتحمل السلاح وتشوف لك فرصة وتفر، الفرار من الزحف من الكبائر. نعم. وأكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا معاملي ربا قرضي. القرضي أقرضتك 100 ريال بشرط أن توفي لي 100 ريال، كل قرض جر ربحا هذا يسمونه ربا القرضي. ربا المعاملي في البيع والشراء، نعم إذا كان الشيء يباع بالوزن مثلا الذهب يباع بالوزن، فكيلو ذهب لابد أن يباع بكيلو ذهب، إذا كان لا يقول هذا ذهب قديم الآن يسوى 20,000 وكيلو الجديد سو 50، شلون أبيع كيلو ذهب قديم بكيلو؟ قل له إذا تريد كيلو بكيلو لابد وزنا بوزن، مثلا بمثل، وزنا بوزن، مثلا بمثل. خب عندك مخارج شرعية، هذا الذهب القديم بيعه ب20,000، اشترى ب20,000 وبيع هذا ب50، وبعتك ب20,000، بعت هذا ب50,000، بيعه بأموال. المحرم شنو؟ أن تبيع هذا بهذا، كيلو ذهب بكيلو ذهب وزيادة، هذا الحرام، واضح؟ أما أنه تصل إلى هالنتيجة بأن تبيع الذهب بنقد وتشتري الذهب الآخر بنقد ويكون اختلاف في النقد، ماكو مانع. طبعا الذهب فيما يقال ويوزن، أما في المعدود ما في إيش اسمه. ولهذا احنا عدنا الآن مثلا عندي 10 ريال، 10 ريال قطعة، أقول بعتك هذه 10 ريال ب11 ريال أو العكس ب9 ريالات مفردة، هذا معدود، والزيادة في المعدود ليست من الربا. أو بيض، أو بيض، أو بيض، البيض إذا كان لا يباع بالوزن، إذا كان يباع بالعد، فأبيعك مثلا 20 بيضة مال البيت، 50 بيضة مال الدجاج المفرخ مال المصانع مثلا، بيض معدود بمعدود ليس فيه ربا. الربا وين؟ فيما يكال ويوزن. ولكن بيع العملة يشترط في شروط ما ذكرتها بتمامها، أقول إذا اكتملت بقية الشروط يجوز بيع العملة مع التفاوت، أبيعك 50 ريال ب70 ريال مع التفاوت من هذه الناحية، البيع صحيح إذا اكتملت الشروط الأخرى. خب، وإذا وأكل الربا بنوعيه المعامل والقرضي والزنا واللواط، نستجر بالله، والزنا من الكبائر وعبر عنه القرآن وساء سبيلا، واللواط أشد من الزنا لأن المرأة قد تحل ولكن الذكر للذكر لا يحل، وفي الروايات تشديد، نعم من روايات التشديد أنه يسأل الإمام عن اللواط، قال وضع كذا بين الفخذين، قال والإيقاب، فقال ذاك الكفر بالله الأعظم. نعم واضح. فالإمام في مقام التشديد قل وضع الذكر بين الفخذين للذكر هذا لواط، أما الإيقاب والإدخال فذاك الكفر بالله الأعظم، ولهذا جزاؤها أيضا أعظم، يقتل، يقتل بالحارق بالسيف بكذا، يلقى من شاهق. والسحق أيضا من الكبائر، المساحقة يعني مثل الاستمناء لكن بين النساء، زين. والاستمناء الإنسان يستمني يعني يعبث بذكره حتى يستمني، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر المحرمة، سواء يعبث بيده أو يأخذه الخيال إلى أن يتوصل إلى هذا الأمر. نعم، وقد جاء الأمير عليه السلام بشاب فعل هذا فضربه على يده حتى احمرت يده، يعني عزره وأدبه. نعم، وعلى المؤمن أن يستغفر، نعم، ويتوب. ومن الأمور التي تؤدي إلى هذه الأمور إطلاق عنان الخيال. ومن المحرمات جميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج والزوجة، حرام جميع الاستمتاعات الجنسية، تقبيل بشهوة، لمس بشهوة، نظر بشهوة، جميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج والزوجة. ومن يرى أنه بحاجة إلى الزواج، ها، فمعيب، يقول أنا بحاجة إلى الزواج، ويسرع ويحصن نفسه ويتزوج، فإن الزواج بالعنوان الأولي مستحب وقد يتأكد، وقد يكون واجبا بالعنوان الثانوي من أجل تحصين النفس. نعم، الواحد لا يستحي، لأنه إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام، خب ليش يقع في الحرام ويقع من عين الله تبارك وتعالى. والقيادة من الكبائر، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم، هاي يسمونه قوات قادة، ها القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم، أعوذ بالله، والدياثة، وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها من، نستجر بالله، هذا أيضا من الكبائر، والدنيا مملوءة من هذه الكبائر، نستجر بالله، نعم نستجر بالله، والقول بغير علم أو حجة أيضا من الكبائر. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، دون أن تعلم، دون أن تكون عندك حجة، نعم لا يجوز. واضح؟ مثلا حديث الغدير، نعلم أن الرسول قال صلى الله عليه وآله، لأنه حديث متواتر، حديث متواتر، نعم. فيصح أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فاض عن المولى، قطعا يصح، لأننا نعلم أن هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله. صحيحة من أبي عفور مو متواترة، فلا أعلم، ولكنها صحيحة السند، نعم. فيجوز أن تقول قال الإمام الصادق. أيضا طبعا الأخوة اللي قارين أصول يعلمون أو أذكرهم أن المسألة خلافية، بعضهم يقول حتى الرواية اللي هي صحيحة السند لا يجوز أن تسند مضمونها إلى المعصوم، رأي لبعض الأعاظم صاحب الكفاية، ها؟ فإنه حجية خبر الواحد اللي ثبتت فقد تثبت التنجيز والتعذير، أنه مفاد الرواية منجز من عليك أو يعذرك لو عصيت الله، ولا يصح لك الإسنان إلى هذا الحد، إلى هذا الحد في رواية صحيحة السند، فينحصر جواز الإسناد إلى ما ثبت، إلى ما متواترا أو علمت ولو استنادا إلى القرائن. أما مجرد أن تكون الرواية صحيحة لا تكفي للإسناد عند الكل، نعم الأعلام الآخرون يقبلون، يعني يقبلون سيد الخوئي غيره، نعم سيستاني يقيدها بالوثوق، يعني حقيقة أنا شو أقول لكم، رحم الله والديكم، أنا أقصد نفسي أولا ثم أنتم ثاني، رحم الله من عرف قدره نفسه، إذا كنت أعرف أني أنا غير مجتهد ولا عندي مباني المفروض أقول روي أنه قال الإمام الصادق، روي أنه قال، وفي رواية، رواية من أبي عفور أن الإمام قال، في رواية روي، يعني أبتعد عن الإسناد، ابتداء نقول قال الإمام الصادق، من أنا اللي أقول قال، صدق من أنا، يعني من أنت، هل تعلم من الرواية متواترة؟ ذي قطعا مو متواترة، زين إذا مو متواترة زين من أنت الذي اعتمادا على هذه الرواية تقول بأنها شسمة تسند، من أنت؟ وحتى صحيحة ابن أبي عفور في سندها كلام طويل، صحيحة على بعض المباني، ليس صحيحة على بعض المباني، وقع بحث عميق، ترى الاجتهاد بحر متلاطم ولا يناله إلا ذو حظ عظيم، والأصل العدم، كل من نشك فيه الأصل العدم حقيقة، زين واضح. ولكن مو معنى سوء الظن، افرض واحد قال أنا مجتهد، أنا ما سيء الظن فيه، بمعنى ولا أعتقد أنه مجتهد، بمعنى أنا بالنسبة لي أقول، خلي يقول هو مجتهد، فليقول عن نفسه، أنا لا أستطيع أن أرتب أثر الاجتهاد حتى يحصل لي العلم القطعي أو الحجة القطعية، فأنا لا أرتب هذا الأثر أبدا، سأرتب عليه أثر عامي، ولكن هل أسيء الظن فيه؟ بمعنى أن أقول هو يعلم أنه غير مجتهد ويقول، هذا يسمونه سوء ظن، هو يعلم أنه غير مجتهد ويقول، هذا سوء ظن، لا أقول ده مسكين تسرع، اعتقد أنه مجتهد وقال، هذا ما في سوء ظن، اعتقد أنه قال. إذن عندي مطلبان، مطلب سوء الظن هذا شنو؟ حرام، فلا بد أن أحمله على الصحة، ولكن ليس معنى الحمل على الصحة أني أنا شنو؟ أنا أرتب أثر الاجتهاد عليه، لا ما أرتب، مثل ما حب بالضبط، مثل لو واحد قال أنا الآن طبيب، أنا طبيب وعندي شهادات، وما نقول له تشذب، لكن لو قال تعالج عندي، لا ما نتعالج عندك،
شوف نتعالج عندك حتى نحن نطمئن. شهادتك من وين؟ مو مناقضة، مو معارضة، زين؟ أما أن تقول عن نفسك ها؟ لك منا ألا نكذبك، ألا نسيء الظن فيك فقط. واضح الكلام؟ فإذا القول بغير علم أو القول بغير حجة أيضا يعد من الكبائر، وفي شهر رمضان يكون مفطرا إذا أسندت إلى المعصوم، لأنه كذب يصير. قال الإمام الصادق في صحيحة ابن أبي عفور: من أنت اللي تقول هالحج؟ رحم الله من عرف قدر نفسه. يا خطباء ويا مؤمنون ويا متحدثون، تذاكروا روايات أهل البيت وتبركوا بقراءتها، ولكن قولوا روية روية. خب، والكذب حتى ما لا يتضرر به الغير هم حرام، هم حرام الكذب. ومن أشده حرمة الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم. زين، ما هو الكذب؟ أن تخبر بخلاف الواقع. الكذب أن تخبر، أن تقصد الإخبار بخلاف الواقع. أنت أجيت الساعة الخامسة، تقول له أنا جئت الرابعة والنص، تخبر ملتفتا، هذا كذب، هذا حرام. حتى كان ما يضر، احنا بالنسبة لنا جيت خمس أو جيت أربعة ونص، هذا أيضا حرام. اليوم أنا جلست في النوم، تغديت وجلست من النوم ساعة ثلاثة ونص، وانت جلست ثلاثة ونص ودقيقة متعمدا، حرام. الكذب حرام، والتورية حلال ما لم ينطبق عليها عنوان غش. تورية أن أخبر بالواقع ولكن يصدر مني كلام وأريد خلاف ظاهره، كلام اللي صدر مني له ظاهر، له ظاهر، كلام له ظاهر، أنا أقصد خلاف هذا الظاهر، خلاف هذا الظاهر. واضح الكلام؟ مثلا يضرب علي الباب، أقول أنا مو موجود، مو موجود يعني أنا قاصد غير موجود عند فتحة الباب، وأنا موجود في البيت، بس ذاك بيفهم إنه شنو؟ أنا غير موجود في البيت. هذا تورية، هذا مو كذب. التورية بعض الأعلام القدامى يقول حرام، و هنا العلماء يقولون حلال، ولكن بشرط أنه أن لا يقع فيها غش. لو قلت لي هذا الخاتم جديد أم لا، إذا جديد أو هالسيارة أو هالكتاب أو هالذهب، أحيانا يجاء به للذهب مستخدم ويغسل ويعرض على أنه جديد، نقول هذا جديد، يعني جديد العام، هو جديد فعلا العام بهالتاريخ جديد، بس واحد ماخذ عليه سنة، وأنا ما كذبت قلت العام، لكن هذا يستلزم غش. وين؟ في معاملة، في البيع والشراء، هذا حرام لأنه ينطبق العنوان الغش. واضح؟ فالتورية جائزة، وقد يكون تكون مخرج أحيانا. فرض واحد يجيني شخص مو مستحق، قطعا مو مستحق، وأقول له عندي بس أنت مو مستحق، يأذيني، والله ما عندي شيء، شوف يدي، والله يدي خالي، وبيفهم منه أنه أنا ما عندي شيء، هنا أنا صادق ودفعت بها عن نفسي ضرر ما يخالف. لاحظ شلون؟ واضح الكلام؟ فإذا الكذب حرام. نعم، والإمام العسكري عليه السلام يقول: من اشترأ وكذب في الصغائر اشترأ وكذب في الكبائر. وشهادة الزور أيضا من الكبائر. واضح شهادة الزور. والفتوى بغير ما أنزل الله، الله أذن لكم أم على الله تفترون. الفتوى أن تقول هذا حلال هذا حرام، هذا فتوى. إذا لم تكن مجتهدا مقطوع الاجتهاد فلا يجوز لك أن تفتي. نعم، فأن تقرأ في الرواية وتقول هذا واضح، هذا الرواية بلي تتحدث عن الغيبة، فاستنادا إلى الرواية أقول الغيبة حرام، واستنادا إلى الفتوى مرجعك أو إلى الرواية تقول لا الرواية واضحة سندها واضح، هذه فتوى، فتوى بغير علم. الفتوى بغير علم أيضا تعد من الكبائر.
قال العلماء وأقول هذا المشكلة. زين. والفتوى بغير ما أنزل الله. واليمين الغموس، لماذا سميت غموس؟ لأنها تغمس صاحبها في النار. زين. وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل الدعوة. واضح؟ خلاف بينه وبين صاحبي، فحتى يقول لي إذا حلفت أنا أترك الكتاب، أترك هذا البيت أو كذا، فأحلف في مقام فصل الدعوة، يحلف كذبا، يحلف كذبا. هذه اليمين الغموس. هناك يمين كذب وحرام بس في غير مقام فصل الدعوة. متى جيت اليوم؟ متى جلست من النوم؟ رحت للدوام؟ والله رحت للدوام، ما رحت، وماكو بيني وبينك دعوة. زين. هذا يمين محرمة وكذا. لكن الغموس إذا كان في مقام فاصل الدعوة. خب. وكتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها، بل وإن شهد من غير إشهاد إذا ميز المظلوم من الظالم، فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم. فلان مسكين بيروح بيته أو بتروح سيارته، وأنا أدري أن السيارة لفلان وأن فلان كذا، أنا أدري أن هذا الأرض لفلان، بس سجلها باسم فلان لأجل القار. صير ترى، تصير بين المؤمنين لأجل قار، لأجل مكاسب دنيوية، لأجل حصول ثقة، لغرض سجل الأرض باسمه، ثم حصل موت أو حصل وإحنا نعلم، وأنكره كذا، قالوا لا هي لنا مو، وأنت تعلم، يقول لك أنت تدري، أنا أدري أن الأرض لك، تعال اشهد، ما أريد أدخل في مشاكل. لا، يجب أن تشهد. يقدر المظلوم يقول سألوا فلان، فلان هذا رجال متدين يروح المسجد وتعرفونه ويعلم أن الحق لي، إذا سألوك حرام عليك أن تكتم، عرفتوا، فالعدالة تزول بأدنى معصية، مو بس ترك الصلاة والصوم، حتى ترك الشهادة التي تكون في نصرة المظلوم. عرفتوا يا أخوان؟ عرفتوا شلون تدين؟ تدين عبادة ومعاملة. نعم. فكتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها، طلب أشهد، بل وإن شهد الحق من غير إشهاد، إذا ميز الظالم من المظلوم. يعني أنا مرة يقال لي تعال اشهد، ترى الأرض لفلان، بيسجلونها باسم فلان صورتين، بيسجلها باسم والدته لأجل تحصل السلفية. مرة يقول لي تعال اشهد، مرة لا، أنا حاضر وعلم. ثم ماتت الأم، الإخوان قالوا لا، دي الأمنا فنأخذها إرثا. قال لهم لا، دي أنا مسجلها باسم أمي صورتين، هي ملكي فقط، هذا ما تدخل في الإرث. قال يلا، من يقول؟ من يشهد لك؟ فإذا كنت تعلم يجب عليك أن تشهد. ومن أعظم المعاصي ترك الصلاة متعمدا، وكذلك ترك صوم شهر رمضان وعدم أداء حجة الإسلام ومنع الزكاة المفروضة وقطيعة الرحم من الكبائر، وهي القطيعة ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، فما فيه تحديد شرعي دقيق في صلاة الأرحام، ما فيه تحديد شرعي دقيق، القضية عرفية، من المتعارف أنه أرحامي إذا صار عنده وفاة أروح أعزي، لكن مو لازم أقعد في الفاتحة ثلاثة أيام، أعزي ولو يكفي شرعا أن أروح المقبرة ويشوفني عزيته، ما تعتبر قاطع للرحم. والله العرف أني أقعد ثلاثة أيام، لا مو لازم. زين. لكن ألا تعزيه لا، فتختلف، يمر العيد أو يكون بحاجة وأنت غني، يعني المسألة رحم الله وديكم شنو هي؟ عرفية، بحيث أنت لا تعد قاطعا، لا تعد مسيئا لأرحامك، عرفتم؟ فليس لها ضابطة شرعية يعني محددة، عندي رحم ما أسلم عليه أصلا ما أسلم عليه، يمر العيد والعيدان والثلاث ولا ما يصير، هذا عرفه، عرفه يعد قاطع، ولكن أن أسلم عليه إذا رأيته أو كذا أو في عيد أو أشوف مثلا الزوج أو الزوجة وأقول سلمي على فلان رحم الله والديكم، أبلغوا عني السلام، أشوفه في مسجد السلام عليكم عمي خالي شلون صحتكم، بعد وبكل مرة ولا بكل مرة لا لا مرة، بحيث لا أعد قاطعا لا أعد مسيئا، يعني أقول الواجب الحرام أن تترك الإحسان إليهم في مقام يتعارف فيه ذلك، تحديدها على من؟ على العار. واضح خوش. وقطيعة الرحم وهي ترك الإحسان إلى الرحم بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، والتعرب بعد الهجرة. والمقصود شرح السماحة السيد الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين، أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقة، أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة، أو لا يستطيع أن يجتنب ما حرم عليه. فلو كنت تروح إلى أمريكا أو إلى دول الغرب في منطقة لا تستطيع أن تصلي أو تصوم أو تعلم أن في تلك المنطقة ينتقص دينك تدريجا، حرام. هذا هو التعرب بعد الهجرة، إذا علمت أن الانتقال والسفر إلى تلك المنطقة ينتقص فيها دينك. أما إذا سألني سماحة السيد إذا كنت لا تعلم تحتمل، فهل هذا من مصادق التعرب بعد الهجرة؟ يقول لا. فإذا المحرم شنو؟ إذا كنت تعلم بانتقاص الدين، لكن إذا سافرت وعلمت أنه في هالمكان ينتقص دينك حرام. واضح؟ احنا رحنا أمريكا وشفنا المناطق تختلف، في بعض المناطق مثل ديترويت مثلا فيها ما شاء الله أماكن للعبادة والقراءة والمراكز الإسلامية الكثيرة التي لو أراد المسلم أن يحضر فيها وكذا لا ينتقص دينه إن شاء الله، يعني ما الناس تختلف، لكن بعض المناطق بعض الولايات لا، ما فيها إلا واحد أو اثنان من المسلمين والبقية كذا، فقد يكون في تلك المنطقة ينتقص فيها كذا دين المرء. والمسألة تشخيصية موكولة إلى تشخيصك، واضح الكلام؟ يعني إذا نسألك ما هو التعرب بعد الهجرة شو تقول؟ والتعرب بعد الهجرة الانتقال إلى بلد ينتقص فيها الدين أو أي يضعف، زين؟ لأنه من مقومات الإيمان هنا وجود الجو، أنا هنا أحضر درس، يوجد مساجد، أسمع الأذان، هناك حسينيات، مآتم، يمكن هناك فقدان هذا الجو يستلزم منه شنو؟ ضعف الدين وضعف الالتزام، أيضا هذا يضر. بعد وشرب الخمر وسائر أنواع المسكرات وما يلحق بها كالبيرة وأكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات كذلك، وسائر الحيوانات محرمة اللحم، وما أزهق روحه على وجه غير شرعي وأكل السحت ومنه ثمن الخمر وأجر الزانية والمغنية والكاهن ليخبر بالمغيبات، زين، وأضرابهم. ونعم المغنية واضح، أو واحد عنده أشرطة أغاني يبيعها ويأخذ ثمنها، أيضا هذا سحت. والإسراف والتبذير كافي بعد إن شاء الله، إلى الدرس الآتي نشرح الإسراف والتبذير. أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.